بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوة، أسأل أسئلة محددة حول ما مضى في الحلقة السابقة. فالسؤال الأول حول حكم تخليل الأصابع، ما حكم تخليل الأصابع مع ذكر الدليل إجمالا على هذا الحكم؟ معنى سنة والدليل حديث من؟ حديث أبي هريرة، توافقون؟ نعم. ها، حديث لقيط ابن صابرة وحديث ابن عباس، في دليل ثالث أيضا؟ نعم يا أخي، نعم. وحديث المستورد ابن شداد. أما الصارف الذي يصرف هذه الأدلة عن الوجوب، لأن فيها أمر، وخلل بين الأصابع، إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، الصارف لها عن الوجوب إلى الاستحباب هو؟ نعم أحمد، ارفع صوتك. نعم نعم، لأن الواجب في هذه الأعضاء هو الغسل وإيصال الماء إليها، فإذا تحقق هذا بأي طريقة كانت فهو المطلوب. ولذلك فأكثر الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وضبطوه كعبد الله بن زيد وعثمان وغيرهم، ما ذكروا أنه خلل أصابعه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إنه كان يخلل أصابعه ولا يواظب على ذلك. وقد سبق ذكر صوارف أخرى لهذا الأمر. المسألة الثانية أو السؤال الثاني هو حول تخليل الشعر في الوضوء، تخليل شعر اللحية في الوضوء. والسؤال: ورد في تخليل اللحية أحاديث كثيرة، فكم عدد هذه الأحاديث؟ كم عدد الأحاديث الواردة في تخليل اللحية؟ نعم، كم؟ 14 حديثا. من يزيد؟ نعم، نعم، هي 15 حديثا. الحديث الواحد 15 حديثا، ومعظمها ضعيف وفيها ضعيف جدا، ومنها ما يرتقي إلى درجة الحسن وربما الصحيح. ولذلك اختلف العلماء في ثبوت هذه الأحاديث، فمنهم من نفى ثبوت شيء في تخليل اللحية إطلاقا، وذلك مثل من هم الذين قالوا لا يصح في تخليل اللحية شيء أو في التخليل شيء، لا يثبت فيها حديث وما أشبه ذلك؟ نعم عبد الله، الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم، هؤلاء الأئمة الحفاظ قالوا لا يثبت في التخليل شيئا. وأما الإمام أحمد فرواه عنه ابن عبد الله، أما أبو حاتم فرواه عنه ابن عبد الرحمن، أما أبو زرعة فلم أجد من ذكر هذا عنه إلا الإمام ابن القيم في زاد المعاد. مع أنه بحث المسألة في مواضع أخرى، وما نسب نفي ثبوت شيء في الباب إلا للإمام أحمد وأبي حاتم، فالله أعلم. وبالمناسبة فإن أحد العلماء وهو العلامة عمر بن بدر الموصلي صنف كتابا سماه المغني عن الحفظ والكتاب في قولهم لا يصح شيء في هذا الباب، وهو كتاب مطبوع أكثر من طبع. هذا الكتاب في الحقيقة إن موضوعه طريف، وهو أن المصنف جمع فيه الأبواب أو المسائل التي قال العلماء لا يصح فيها شيء، مثلا لا يصح في تخليل اللحية حديد، يذكر ما قيل في هذه المسألة أن أحمد وأبا زرعة وفلان قالوا لا يصح شيء، لا يصح في البسملة حديث، البسملة على الوضوء مثلا يجمع هذا، لا يصح في المنديل حديث يجمع، وهكذا في جميع الأبواب. وقال إن هذه طريقة في التصنيف نافعة ومفيدة، لأنها لا تحتاج لا إلى إسناد ولا إلى متن ولا إلى غيرها، لكن عيب هذه الطريقة أنها طريقة فيها إجمال وتعميم، فقد يقال في مسألة ما إنه لا يصح فيها حديث ويكون الراجح تصحيح بعض الأحاديث فيها، ولكن مما يخفف من هذا أن أحد طلاب العلم المعاصرين حقق هذا الكتاب تحقيقا نافعا مفيدا، أبدع فيه وأجاد وأفاد، وطبع باسم جملة المرتاد بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، جملة المرتاد، بحيث يتعقب بعض المسائل التي ثبت فيها شيء. فهذا كتاب نافع ويحسن لطالب العلم أن يقتنيه ويقرأه. في مقابل هؤلاء الأئمة الذين نفوا ثبوت شيء في التخليل، أثبت أو صحح أئمة آخرون بعض أحاديث تخليل اللحية كحديث عثمان وغيره، أو حسنوها. فهل يذكر أحد منكم هؤلاء الأئمة الذين يقفون في الجانب الآخر فيثبتون بعض أحاديث تخليل اللحية؟ ما ودنا تكون أجوبة كلها لليمين، أنا أصحاب الجهة الأخرى يشاركون أيضا، ولا أقول أصحاب الشمال، نرجو أن نكون جميعا من أصحاب اليمين إن شاء الله، نرجو أن نكون جميعا من أصحاب اليمين. نعم، الإمام البخاري والنووي والترمذي في إضافة. نعم نعم، وابن حبان، نعم، وابن خزيمة والحاكم، فهؤلاء صححوا حديث عثمان في تخليل اللحية. وفيما يتعلق بالمسألة نفسها، مسألة تخليل اللحية، فإن فيها أقوالا، فيها أقوال ربما ما ذكرت هذه الأقوال في الجلسة الماضية أو ذكرتها إجمالا. منهم من قال إن تخليل اللحية واجب، وهذا مذهب الظاهرية وإسحاق وأبي ثور، قالوا تخليل اللحية واجب. ومنهم من قال إنه ليس بواجب مطلقا، يعني الأولون قالوا واجب مطلقا في الوضوء وفي الغسل. يقابل هذا القول قول الإمام مالك الذي يقول تخليل اللحية ليس بواجب مطلقا لا في الوضوء ولا في الغسل. وذهب أكثر أهل العلم، جمهور العلماء كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، إلى أن تخليل اللحية واجب في الغسل وليس بواجب في الوضوء، وذلك لأن الغسل يختلف عن الوضوء كما هو معروف، حيث يجب غسل الشعر، شعر الرأس مثلا، بخلاف الوضوء فإنه يكفي مسحه، وكذلك يجب خلع الخف في الغسل بخلاف الوضوء فإنه يكفي فيه المسح، إلى غير ذلك من الفروق التي تدل على التغليظ في الغسل أكثر من الوضوء. ولذلك قالوا بوجوب التخليل أيضا في الغسل. ومما يستدلون به ما سبق في درس ماضي من قوله صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة، ألا فبل الشعر وأنقوا البشرة. وهذا سبق ذكر ضعفه. وكذلك حديث علي: من ترك موضع شعرة من الجنابة عذبه الله بالنار كذا وكذا. قال علي: فمن ثم عاديت شعر رأسي. وقد سبق تحسين هذا الحديث أو تصحيحه. والقول الثالث فيه توسط، لكن لا مانع أن يقال مثل ما قيل في تخليل الأصابع، أن المقصود في غسل الجنابة أو في غسل الجنابة إيصال الماء إلى أصول الشعر إلى الجلد. فإذا تحقق هذا مثلا بغير التخليل، كما إذا كانت اللحية خفيفة ووصل إليها الماء أو ما أشبه ذلك، لم يكن هذا لازما إذا تيقن وصوله. فإن توقف وصوله وحصول الواجب على التخليل وجب التخليل. بقي عندنا من أحاديث الجلسة الماضية ثلاثة أحاديث تقريبا نبدأ بها الآن. فالحديث الأول منها هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ونبدأ بهذا الحديث من أوله نظرا لأنني ما تمكنت في الجلسة الماضية من ذكر شيء كاف فيه. فقوله رضي الله عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا. الغر جمع ومفرده أغر، مفرده أغر من الغرة، والغرة هي البياض في جبين الفرس، البياض في جبهة الفرس أو في جبينه. وقوله محجلين جمع محجل، والتحجيل هو البياض في قوائم الفرس في يديه ورجليه، التحجيل هو البياض في قوائم الفرس في يديه ورجليه. قال العلماء إن التحجيل يكون في ثلاث قوائم، يعني التحجيل الممدوح الذي يتمدح به العرب ويصفون به الخيل هو الذي يكون في ثلاث قواعد. وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم البياض والتحجيل الذي يكون في الفرس لما يكون عليه المتوضئ يوم القيامة من البياض في والنور في جبهته وفي يديه وفي رجليه، وأن هذا يكون من أثر الوضوء. هذه الميزة أو الخصيصة هي خاصية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة. وبهذا يعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وردوا عليه الحوض، كما ورد في الأحاديث الصحاح لما ذكر أنه بعقر حوضه وأن الناس يردون عليه، فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ قال: إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فيعرفهم بذلك صلى الله عليه وسلم. لكن هل الخصيصة لهذه الأمة هي الوضوء الذي ترتب عليه الغرة والتحجيل، أم السيمة والعلامة في يوم القيامة؟ أيهما الخاصية لهذه الأمة؟ هل الوضوء أم الغرة والتحجيل؟ نعم يا عبد الله. نعم، ذكر بعض أهل العلم أن الخاصية هي الوضوء، وأخذوا من هذا الحديث أن الوضوء خاصية من خصائص هذه الأمة، وهذا ليس بصحيح، لأن ورد في أحاديث كثيرة صحيحة ذكر الوضوء للأنبياء السابقين وأتباعهم، كما في حديث زوجة إبراهيم عليه السلام لما أخذها الجبار بالنصر فمد يده إليها فذهبت تتوضأ وتصلي، والحديث في الصحيحين. وكما في حديث جريج أنه توضأ وصلى وهو في الصحيحين أيضا. ولذلك فإن الصواب أن الوضوء ليس بخاصية لهذه الأمة، وإنما الخاصية هي الغرة والتحجيب. أما من استدل بقوله صلى الله عليه وسلم هذا وضوئي لما توضأ ثلاثا ثلاثا، قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، فهذا لا يصلح الاستدلال به، لأنه حديث ضعيف انفرد به ابن ماجه في سننه، وضعفه أهل العلم بالحديث، ضعفه ابن تيمية وابن حجر والنووي وغيرهم، وفي إسناده عبد الرحيم العمي وهو متروك، فلا يصلح الاستدلال بهذا الحديث على أن الوضوء سنة لجميع الأنبياء، لكن استدلوا بغيره كما سبق. إذن فالخاصية لهذه الأمة هي الغرة والتحجيل وليست أصل الوضوء. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، غرا محجلين. عرفنا معنى الغرة وعرفنا معنى التحجيل، لكن قال في آخر الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، زاد مسلم فليطل غرته وتحجيله، زاد مسلم في رواية فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، فدل الحديث بظاهره على مشروعية إطالة الغرة والتحجيل. وهذا يقودنا إلى هذه المسألة المهمة. فأولا قوله كمن استطاع منكم، فمن استطاع منكم، هل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو من كلام أبي هريرة؟ ذكر جمع من العلماء المحققين أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة، ممن ذكر هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال هذا لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغرة لا تتصور. فمن المعلوم أن الوجه يجب غسله إلى منابت شعر الرأس المعتادة، فإذا زاد الإنسان في أعلى الجبهة غسلا ماذا يكون؟ انتقل إلى فرض آخر، حقه المس وليس الغسل وهو الرأس. فالإنسان الذي يزيد من غسل أعلى الجبهة والجبين فيغسل بعض الشعر يكون قد غسل عضوا آخر مع الوجه، ويكون قد غسل عضوا حقه المسح كما هو معروف. ولذلك نفى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يكون هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر ابن القيم في حاد الأرواح أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح والمنذري وغيرهم، قالوا إنه مدرج من كلام أبي هريرة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يقوي ما ذهبوا إليه أنه مدرج أن الحديث ورد عن عشرة من الصحابة غير أبي هريرة، ورد عن عشرة من الصحابة، لم يذكر منهم أحد هذه الجملة إلا أبو هريرة رضي الله عنه. وكذلك الحديث ورد عن أبي هريرة من طريق جماعة من التابعين، لم يذكر منهم أحد هذه العبارة إلا نعيم ابن عبد الله المجمر وحده، لم يذكر أحد ممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة هذه الزيادة بسند صحيح إلا نعيم ابن عبد الله المجمر. ونعيم نفسه قال كما في رواية الإمام أحمد في المسند قال بعد رواية الحديث لا أدري قوله فمن استطاع منكم من كلام أبي هريرة أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ذهب هؤلاء العلماء إلى أن قوله فمن استطاع منكم هو مدرج، والمدرج قسم من أقسام الحديث كما هو معروف في علم المصطلح. صنف فيه بعض الحفاظ كتبا خاصة ذكروا فيها الألفاظ المدرجة، ومعنى الإدراج أن يدرج الراوي الصحابي أو غيره كلاما من عنده مع المتن المرفوع إما قبل الحديث أو في أثنائه أو بعده. فأما قبله فكما في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أشبه الوضوء ويل للأعقاب من النار، فقد حسم أهل العلم بأن قوله أشبه الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة، بدليل أنه ورد في رواية أخرى أنه قال أشبه الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وأما المدرج في وسط الحديث فكما في حديث بدء الوحي في الصحيحين حديث عائشة لما ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام كان يخلو بغار حراء الليالي ذوات العدد يتحنث قال وهو التعبد، فقول وهو التعبد مدرج من كلام الزهري تفسيرا لكلمة وهي قوله أو قولها يتحنث. وأما المدرج في آخر الحديث فمثل ماذا؟ نعم بكريم نعم فمثل حديث الباب نعم فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا حكمهم على هذه الزيادة، حكم كثير من المحققين أنها مدرجة. ويترتب عليها الكلام في إطالة الغرة ما حكمه، هل يشرع للإنسان أن يطيل غرته فيغسل جزءا من الرأس مثلا أو جزءا من صفحتي العنق كما فسر بعضهم الغرة بأن أن يغسل مع الوجه جزءا من صفحتي العنق اليمنى واليسرى ويغسل العضد مع الذراع ويغسل الساق مع القدم، هل يشرع هذا أم لا يشرع؟ اختلف أهل العلم في ذلك. فذهب الإمام الشافعي أو نقول ذهب الشافعية وأكثر الحنفية إلى أن إطالة الغرة مشروعة، إلى أن إطالة الغرة مشروعة على خلاف بينهم في مقدار الإطالة. فبعضهم قال تطيل إلى نصف العضد ونصف الساق، وبعضهم قال إلى الركبة وإلى الكتف، وبعضهم قال تغسل مع اليد ولو شيئا من العضد ومع القدم ولو شيئا من الساق. المهم أنهم ذهبوا إلى مشروعية إطالة التحجيل، لا أقول الغرة، يعني مشروعية إطالة الغرة والتحجيل بغسل شيء من صفحة العنق وشيء من العضد وشيء من الساق. هذا مذهب الشافعية وكثير من الحنفية، وحجتهم أولا هذا الحديث، وثانيا قالوا ما زعمتموه من أن هذا من فعل أبي هريرة وقوله فهو مردود، هكذا يقولون كما قال الإمام النووي وابن حجر وغيرهم. مردود ليس مردود من حيث الجراية والفن، فقد يكون هذا اللفظ مدرج، لكن قالوا ثبت أن أبا هريرة رفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد واليسرى مثل ذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق واليسرى مثل ذلك، ثم قال هذا أو هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. روى هذا عنه نعيم بن عبد الله المجمر في صحيح مسلم، ورواه أيضا عنه أبو حازم قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يتوضأ في المسجد أو يتوضأ في سطح المسجد فغسل يده وعضده وغسل رجله وساقه فقلت ما هذا الوضوء يا أبا هريرة؟ قال فالتفت إلي وقال أنتم ها هنا يا بني فروخ، فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء، وبنو فروخ هم العجم، يعني أن المتكلم كان من الموالي، لو علمت أنكم ها هنا ما توضعت هذا الوضوء. ثم ساق الحديث حديث الباب، قالوا فكونه أبي هريرة فعل هذا ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه هكذا توضأ دليل على أنه يشرع إطالة التحجيل والغرة، وأنه ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والدليل الثاني عندهم فعل أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما. فأما فعل أبي هريرة فقد ثبت عنه في الصحيح كما ذكرته آنفا، وأما فعل ابن عمر أنه كان يغسل العضدين والساقين فقد رواه عنه أبو عبيد وغيره بإسناد حسن كما يقول الحافظ ابن حجر. ولذلك قال الشافعية وكثير من الحنفية بأنه يشرع إطالة الغرة والتحجيب. وذهب الإمام مالك والإمام أحمد في الرواية المنصوصة عنه والتي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ورجح هذا القول ابن بطال الإمام الفقيه المالكي وعدد من أهل العلم، إلى أنه لا يشرع الزيادة على المحل المفروض، فلا يشرع إطالة الغرة ولا إطالة التحجيل بغسل العضد كله أو الساق كله أو نصفه، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو زيادة ليست بمشروعة. وإنما لا بأس أن يغسل الإنسان شيئا يسيرا من العضد يطمئن به إلى أنه غسل المرفق، وشيئا يسيرا من الساق يطمئن به إلى أنه غسل الكعبين أو الكعب. أما أن يطيل إلى نصف الساق أو إلى نصف العضد أو إلى الكتف أو إلى الركبة فهذا غير مشروع. وهذا القول الثاني أقرب وأقوى لما سبق من أن زيادة مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رفعه إليه أبو هريرة ليس هو غسل العضد والساق، وإنما غسل يده حتى أشرع في العضد، وهذا يدل على أنه غسل جزءا يسيرا، وغسل رجله حتى أشرع في الساق، وهذا في التحجيب. أما في الغرة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء البتة، يعني ما ثبت أنه يغسل شيئا من رأسه ولا شيئا من صفحتي العنق بسند صحيح ولا حسن. ولذلك فإنه يقال إن الراجح أنه لا يشرع إطالة الغرة ولا التحجيل إلا أن يغسل شيئا يسيرا من العضد يطمئن به على استيعاب غسل الذراع كلها بما فيها المرفق، وغسل شيء يسير من الساق يطمئن به على غسل القدم كلها بما فيها الفعل. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فوائد أخرى غير ما سبق، منها فضل الوضوء، منها فضل الوضوء، وأن المتوضي يأتي يوم القيامة عليه نور في جبهته من أثر غسل الوجه، ونور في يديه ورجليه من أثر غسلهما، وهكذا كل عبادة يجهد فيها الإنسان ويتعب فيها يجازى عليها بالنور في يوم القيامة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال لما ذكر الأشياء التي يرفع الله بها الدرجات ويكفر بها الخطايا، قال إصباغ الوضوء على المسارع، يعني في الحالات التي يكرهها الإنسان كما في شدة البرد حيث قد يتوضأ بماء بارد لا يتسنى له ماء سافر مثلا فيتوضأ ببارد، وقل مثل ذلك في إسباغ الوضوء بماء قد يكون حارا في شدة الحر بما يلقاه الإنسان من التعب فيجازى على ذلك بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد جواز الوضوء في المسجد، جواز الوضوء في المسجد لما سبق في الرواية الأخرى عن أبي هريرة أنه توضأ في سطح المسجد، ففيها جواز الوضوء في المسجد. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات قال: ولا يكره الوضوء في المسجد إذا لم يخرج من المتوضئ بصاق ولا مخاط ولا غيره مما يصان عنه المسجد، فإن المسجد يصان عما هو دون ذلك، يصان عن القذاف تكون في العيش أو في غيره. فإذا توضأ الإنسان في المسجد دون أن يخرج منه مخاط أو بصاق يتوضأ به المسجد أو من في المسجد فإن هذا جائز. ومن فوائد الحديث أن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة، وقد سبق هذا. هذه أهم المباحث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن كان في هذا الحديث إشكالات ظاهرة ومهمة نقف عندها قليلا، وإلا نمضي في الحديث الذي يليه. نعم كيف نجمع بين حديث مشروعية إطالة الغرة والتحجيل بين من زاد فقد أساء وظلم كما سبق؟ أولا تبين من خلال البحث أنه لا يشرع إطالة الغرة والتحجيل، وإنما ما ورد هو من فعل ابن عمر وأبي هريرة فهو اجتهاد خاص بهما، وإنما المشروع غسل اليدين مع المرفقين وغسل القدمين مع الكعبين، ويحتاج المتوضي إلى غسل شيء يسير من الساق أو العضد للإطمئنان على استيعاب المحل المغسول. أما إطالة الغرة إلى نصف العضد أو إلى الكتف أو إلى نصف الساق أو إلى الركبة فهذا والله أعلم الراجح عدم مشروعيته. ثم إن حديث فمن زاد على رأي معظم أو كل الشراح الذين وقفت على كلامهم هو في عدد الغسلات، وفي عدد الغسلات، ولذلك فإن الرواية الصحيحة فمن زاد فقد أساء وظلم، أما رواية من نقص فقد حكم العلماء بشذورها حتى قال مسلم إن الحفاظ على خلافها، بدليل أن النقص هنا فهم منها النقص في العدد وليس النقص في المحل المغسول، وإلا فإن النقص في المحل المغسول أيضا ظلم ولا يجوز، بل لا بد من استيعاب المحل المغسول. ننتقل بعد ذلك إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وتهوره وفي شأنه كله. والحديث متفق عليه. قولها رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، المقصود بالتيمن تقديم اليمين، المقصود بالتيمن تقديم اليمين، وأرى أن قولنا تقديم اليمين أحسن من قول البداءة باليمين. التيمن نقول هو تقديم اليمين، وأظن أن قول تقديم اليمين أفضل من قول البداءة باليمين، وذلك لأن الأفعال التي يزاولها الإنسان نوعان، في أفعال مشتركة يعني تشترك فيها اليمين والشمال سواء الأيدي أو الأرجل، وذلك مثل المشي، فالإنسان إذا مشى يحرك رجليه كلتيهما، وإذا لبس مثلا يدخل يديه كلتيهما في ثوبه أو ردائه، فهذه الأشياء التي تشترك فيها اليدان نقول السنة فيها ماذا؟ تقديم اليمين، أو نقول البداءة باليمين، البداءة باليمين، يعني مثلا لو أردت أن تلبس الثوب يستحب ويشرع أن تدخل الكم الأيمن قبل الكم الأيسر، وقل مثل ذلك في مثلا غير أنواع الثياب أو غيرها. ولو أردت مثلا أن تلبس النعلين يشرع أن تبدأ بالنعل اليمنى بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى. ولو أردت أن تدخل المسجد شرع أيضا أن تبدأ برجلك اليمنى قبل اليسرى وهكذا. فالأشياء المشتركة تبدأ فيها باليمين، هذا هو النوع الأول. لكن النوع الثاني أشياء خاصة. وما هي الأشياء الخاصة؟ ما المقصود؟ ما مقصودنا بالأشياء الخاصة؟ ها نعم نعم، هي الأشياء التي تخص يد واحدة مثل الأكل. فمثل هذا هل نقول البداءة باليمين السنة فيه الأكل؟ هل يسن أن نقول البداءة باليمين؟ لو قلنا ذلك كما عليك الإنسان يبدأ باليمين ثم يشرك معها الشمال، وهذا غير وارد ولا مقصود. وقل مثل ذلك بالنسبة للتناول والإعطاء وغيرها. فهذه الأشياء الخاصة التي تزاول أصلا باليد اليمين نقول السنة فيها استعمال اليمين أو تقديم اليمين، ليس بمعنى تقديمها على الشمال لكن بمعنى استعمالها. فقولها رضي الله عنها يعجبه التيمم يعني تقديم اليمين، تقديم اليمين، سواء كان ذلك بالبداءة بها قبل الشمال أو باستعمالها دون الشمال. وسيأتي مزيد تفصيل لهذه النقطة الآن. يعجبه التيمم في تناعله، التناعل هو لبس النعل، وترجله، الترجل هو تسريح الشعر، وتسريح الشعر نعم وترجيله، وطهوره، الطهور ها هنا بضم الطاء أو بفتحها. ما رأيكم معنى قاله؟ ها بضم الطاء وطهوره، لأن المقصود فعل التطهر يعني يغسل اليمنى قبل اليسرى. وقوله وفي شأنه كله يعني في جميع أموره صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على مشروعية تقديم اليمين والبداءة بها واستعمالها فيما كان من باب التكريم والفضل. مشروعية تقديم اليمين والبداءة بها واستعمالها فيما كان من باب التكريم والفضل. فأما تقديمها فمثل لبس النعل يشرع البداءة باليمين، ولبس الثوب يشرع البداءة باليمين، والوضوء يشرع البداءة باليمين، ودخول المسجد يشرع البداءة باليمين، وكل ما كان من هذا النوع وإن لم يرد فيه نفس. مثلا دخول البيت، دخول البيت ماذا يقدم فيه الإنسان؟ يبدأ اليمنى من اليسرى؟ نعم يا أخي، ها اليمنى، لأن الدخول إلى البيت أولى من البقاء في السوق، حيث أن الأسواق يعني يكون فيها من سواء من المنكرات أو من وجود الشياطين أو غيرها ما لا يكون في البيت. وهكذا الأماكن الفاضلة يشرع فيها البداءة باليمين، وكل عمل فاضل فالمشروع البداءة فيه باليمين. ولذلك روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. لأن هذا فيه إشارة إلى العلة، إلى أن الانتعال الأول أن يبدأ فيه الإنسان بالرجل اليمنى إذا أراد أن يلبس، ثم اليسرى. فإذا أراد أن يخلع فإنه يبدأ بخلع النعل اليسرى من الرجل اليسرى ثم اليمنى، فتكون اليمنى مكثت فيها النعل أكثر من اليسرى قبلها وبعدها. والحديث متفق عليه، ومثله ما رواه الحاكم عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى، وإذا خرج أن يبدأ برجله اليسرى. والحديث رواه الحاكم كما ذكرت وصححه ووافقه الذهبي، فأشار إلى أن السنة في دخول المسجد البداء بالرجل اليمنى، وفي الخروج البداء بإخراج الرجل اليسرى. ويقاس على هذا غيره. ومن ذلك أيضا ما رواه الشيخان عن أم عطية رضي الله عنها في قصة غسل ابنته، أنه صلى الله عليه وسلم يعني الأخ يقول أنه أن قول عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي قبله كان يعجبه، قد يستفاد من عدم الوجوب، يعني كأنه يستحب ذلك أو يستحسنه، وهذا قد يصلح، أقول قد يصلح أن يكون صارفا لهذا الأمر عن الوجوب، لكن في أشياء أخرى أيضا تصرف عن الوجوب. نعم، ورد أن علي رضي الله عنه فورى فبدأ بالشمال قبل اليمين، وهذا صح عن علي من طرق كثيرة أنه فورى فبدأ بالشمال قبل اليمين، وقال ما أبالي بأي أعضائي بدأت، وهذا سبق في مبحث التركيب، سبق ذكر الحديث ومن رواه، وورد نحو ذلك علي بن مسعود، فهذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب بل للاستحباب. ومن القرائن أيضا يعني قرينة ثالثة تصرف الأمر عن الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بيمينكم، فهل قال أحد بأنه أيضا في اللبس يجب البداء باليمين؟ كلا، فدل على أن الوضوء مثله أيضا، لأنهما معا سيقا مساقا واحدا، والأمر يشملهما معا، فقرن الوضوء مع اللبس دليل على أن الأمر للاستحباب. والقرينة الرابعة الصارفة عن الوجوب هي ما نقله النووي من اتفاق العلماء على عدم الوجوب، ومثله قال ابن قدامة لا نعلم أحدا قال بوجوبه، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن من توضأ فبدأ بالشمال قبل اليمين ليس عليه أن يعيد الوضوء، ذكر ذلك في الأوسط وغيره، أن من توضأ فبدأ بالشمال قبل اليمين ليس عليه أن يعيد الوضوء. فهذه الأشياء تدل على أن قوله إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم هو للاستحباب وليس للوجوب، وكذلك الشأن في اللبس. هذان الحديثان ينبغي أن لا نغادرهما قبل تنبيه يسير، أن المسلم ينبغي أن تكون أفعاله مقصودة، يعني كثير منا يلبس نعله وثوبه ويدخل ويخرج ويفعل أشياء كثيرة من أمور الحياة دون قصد ولا انتباه، ولو سألته هل هو يقدم اليمين أو الشمال ما يتذكر شيئا، وهذا من الغفل عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن أولى من غيرنا بالحرص على معرفة السنة وتطبيقها والدعوة إليها، ولذلك إن الذي يجدر بكل طالب علم أن يحرص على أن تكون أفعاله مقصودة بنية، وأن يتحرى فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول والخروج، دخول الخلاء والخروج من دخول المسجد، في اللبس، في لبس النعل، في الترجل، في الحلق، حلق الرأس، وفي كل أمر يكون في مجال لتقديم اليمين أو لمعالجة باليمين إن كان من الأمور الفاضلة، وضد ذلك فيما كان من الأمور المكروهة المستقبحة. فلا ينبغي أن يغفل الإنسان عن هذه الأشياء. إن كان أيضا حول هذه الأحاديث أسئلة مهمة، وإلا ننتقل لما بعد. نعم أخذ الشيء. نعم، طيب نعتذر عن الإجابة على سؤال أخ، لأن أخ إبراهيم مفاد اللي بقي على الآن 10 دقائق، ونحن عندنا حديث أو حديثان بالأصح نريد بإذن الله أن نمر عليهما. فعندنا حديث المغيرة بشعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. حديث المغيرة هذا أخرجه الجماعة إلا البخاري، وقد وهم من نسبه إلى البخاري، وهم المنذري وغيره في نسبته إلى البخاري، بل هو من رواية مسلم دون البخاري. وله للحديث شواهد كثيرة، منها حديث بلال عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار والخفين، مسح على الخمار والخفين. والمقصود بالخمار، الخمار مأخوذ من التخمير، والتخمير هو التغطية، ومنه سميت الخمر لأنها تغطي العقل، ومنه سمي خمار المرأة لأنها تغطي به رأسها ووجهها. فقوله رضي الله عنه مسح على الخمار يعني به ماذا؟ العمامة، لأنه يخمر بها الرأس ويغطى. ومن شواهد الحديث أيضا ما رواه البخاري وغيره عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على العمامة والخفين، فمسح على العمامة والخفين. وأحاديث المسح على العمامة وردت من طرق كثيرة، عن أنس والمغيرة وعمر بن أمية وثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخير، والعصائب جمع عصابة وهي العمامة، والحديث في إسناده انقطاع. وورد أيضا، وردت الحديث أيضا عن أبي موسى الأشعري وأبي أمامة وغيره. قال الإمام أحمد المسح على العمامة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه. فهذه الأحاديث وغيرها هي شواهد لحديث المغيرة، شواهد لقوله فمسح بناصيته وعلى العمامة، وعلى العمامة يعني شواهد في المسح على العمامة. قوله رضي الله عنه فمسح بناصيته وعلى العمامة، معروف أن الناصية كما سبق هي مقدم شعر الرأس، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض شعر الرأس ثم أكمل المسح على العمامة، وهذه إحدى الطرق التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس، أن يمسح جزءا من الرأس ويكمل بقية المسح على العمامة. وقد وردت عنه صفة أخرى وهي أنه يمسح برأسه كله، وهذا سبقت أحاديثه وهي كثيرة معروفة. والصيغة أو الصفة الثالثة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم هي المسح على العمامة فحسب، هي المسح على العمامة فحسب، وهذا ورد أيضا كما في حديث بلال مسح على الخمار والخفين، وكما في حديث عمرو بن أمية وغيرهم. ولذلك قال الإمام ابن القيم وابن تيمية والشوكاني وغيرهم إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على بعض الشعر والتكميل على العمامة، وثبت عنه المسح على الرأس كله، وثبت عنه المسح على العمامة دون الرأس، وكله حسن وثابت وجائز. الحديث حديث المغيرة فيه أو أخذ منه بعض الفقهاء جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس لقوله ومسح بناصيته، وهذا سبق أنه مذهب الشافعي وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد ومالك، وهذا الحديث من حججهم، ولكن الصحيح أنه لا يستقيم الاحتجاج بهذا الحديث لأن فيه أنه أكمل على العمامة، والمسح على العمامة مذهب عدد كبير من أهل العلم كما سيأتي بعد قليل، فلا يستقيم الاستدلال به على جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس، وقد سبقت هذه المسألة. وفيه جواز أو مشروعية المسح على الخفين، مشروعية المسح على الخفين إذا لبسهما الإنسان، يعني لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعمد لبس الخفين من أجل المسح، ولا أن يتعمد خلعهما من أجل الغسل، بل على الحال التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، إن أراد الوضوء وعليه خف مسحه ولم يخلعه إلا إذا انتهت مدته، وإن أراد الوضوء ورجله ليس عليها خف غسلها ولم يتعمد لبس الخف من أجل المسح عليها. وأحاديث المسح على الخفين متواترة وردت عن أكثر من 70 صحابيا، وسيأتي الكلام عليها في باب خاص في المستقبل إن شاء الله تعالى. من فوائد الحديث، من فوائد حديث المغيرة، جواز المسح على العمامة، وهذا هو الغرض الذي ساقه المصنف من أجله، جواز المسح على العمامة، وهو مذهب أبي بكر وعمر وأنس وأبي موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وجمع من الصحابة، ذكرهم الإمام الترمذي في جامعه، وذكرهم ابن المنذر في الأوسط وغيره، وهو مذهب جماعة من السلف من التابعين، ومذهب فقهاء أهل الحديث، مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وأبي ثور وداود الظاهري وابن المنذر الأئمة، وكذلك الثوري والأوزاعي وغيرهم، جواز المسح على العمامة. وحجتهم ما سبق من الأحاديث كحديث المغيرة، حديث الباب، وحديث بلال، وحديث عمرو بن أمية الضمري، وحديث ثوبان، وغيرها من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال الصحابة كذلك، فقد ثبت عن أبي بكر وعمر وغيرهم، حتى إن عمر رضي الله عنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. القول الثاني مذهب الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأبي حنيفة، قالوا: لا يجزئ المسح على العمامة وحدها، فلو مسح الإنسان على العمامة وحدها لم يجزئه ذلك، بل لا بد أن يمسح على جزء من الرأس، ومن المعلوم أن مسح جزء من الرأس يجزي أصلا عند معظم هؤلاء الأئمة، فيكون مسح العمامة معه حينئذ على سبيل ماذا؟ الوجود، على سبيل الاستحباب، فيكون مسح العمامة على سبيل الاستحباب إذا مسح جزءا من الرأس. وحجة هؤلاء الأئمة أن مسح الرأس فرض ثبت بالكتاب: وامسحوا برؤوسكم، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، فلا يعدل عنه لأدلة قابلة للتأويل، بحيث أنهم يؤولون الأدلة على أن مسح جزء من الرأس يكفي، وأن الإكمال على العمامة هو على سبيل الاستحباب كما سبق، أو غير ذلك من التأويلات. وقد يجاب عن هذا بأن مسح شعر الرأس أصلا هو بدل عن غسل الرأس، فمن باب التيسير على الناس أن الله تعالى أوجد عليهم مسح الرأس في الوضوء بدلا عن غسله للمشقة في غسله، فلا يمنع، وذلك لأن الشعر نابت على الجلد، فلا يمنع أن يكون ما غطى هذا الشعر يقوم مقامه كما قام الشعر مقام الجلد، يعني كما قام الشعر مقام الجلد لا يمنع أن تقوم العمامة مقام الشعر، وكذلك كما قام الخف مقام القدم في جواز مسحه بدلا من غسل القدم. حجتهم الثانية بعض أقوال عن الصحابة في منع ذلك كما ورد عن ابن عمر وجابر وغيرهما. روى مثلا روى الترمذي في سننه عن أبي عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياسر قال سألت جابرا عن المسح على العمامة فقال يا ابن أخي أمس الماء شعرا، أمس الماء شعرا. والحديث أو الأثر إسناده صحيح، فهو يدل على أن جابر رضي الله عنه يرى أنه لا بد من أن يصل الشعر إلى شيء من، لا بد أن يصل الماء إلى شيء من شعر الرأس ولا يكفي المسح على العمامة. لكن هذه الأقوال عن الصحابة تقابلها أقوال غيرهم ممن أجازوا ذلك. والقول الأول بجواز قوي وأدلته صريحة وصحيحة، لكن بعض الفقهاء اشترطوا شروط، منها أن يكون أن يشق نزع العمامة، يكون في مشقة نزعها، وذلك كما إذا كانت محنكة والعمامة المحنكة هي التي يمر كور منها من تحت الحنك إلى الجهة الأخرى فتكون مربوطة، ومثل إذا كانت مربوطة بكلاب أو غيره من الأشياء التي يشق نزعها فلا يلزم نزعها حينئذ. وبعضهم قال إن لم تكن محنكة فليكن فيها ذؤابة، والذؤابة هي ما يكون في خلف العمامة ينزل أربع أصابع أو أكثر من ذلك، وقد أرخى النبي صلى الله عليه وسلم ذؤابة وراء عمامته. قالوا لأن العمامة الصماء، الصماء التي ليست محنكة ولا فيها ذؤابة، ليست من شأن المسلمين، بل العادة أنه يلبسها أهل الكتاب وغيرهم، ففيها تشبه. ولذلك قال بعض الفقهاء ينبغي أن تكون العمامة مما يشق نزعه، وخالف في ذلك آخرون. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية يجوز المسح على العمامة في الصماء، وما ورد عن الإمام أحمد أنه كرهه فإن هذه الكراهة لا ترتقي إلى التحريم. وقد نقل القول بجواز المسح على العمامة الصماء عن أبي موسى الأشعري وعمر وغيرهم من الصحابة. ولا بد أن تكون العمامة تغطي معظم المحل أو تغطي المحل الذي جرت العادة بتغطيته، ويعفى عن اليسير من الشعر الذي يظهر عادة من مقدم شعر الرأس أو الأذنين أو ما شابه ذلك. بعضهم بل قليل منهم كأبي ثور اشترطوا أن يلبسها على طهارة، واشترطوا أو جعلوا لها توقيتا كالخف تنتهي انتهائه، خلافا لأكثر من أجازوا المسح على العمامة فإنهم لم يشترطوا لبسها على طهارة، ولم يشترطوا أو لم يحددوا لها وقتا تنتهي فيه. هذا فيما يتعلق بالعمامة. وهل يقاس على العمامة خمار المرأة؟ المرأة قد تخمر رأسها بغطاء أو خمار، فهل يجوز لها أن تمسح عليه؟ يقال في ذلك ما يقال في العمامة، إنه إذا شق عليها نزعه واحتاجت إلى ذلك كما إذا كان هناك برد شديد فإنه يجوز لها أن تمسح عليه، وهذا هو المذهب. وقد صح عن أم سلمة نقله ابن المنذر أنها مسحت على الخمار، وكذلك نقله عن الحسن البصري، وهو مذهب بعض السلف أنها تمسح على الخمار إن كانت تحتاج إلى ذلك، كما إذا كانت في شدة برد أو نحوه ويشق عليها نزعه. وهذه رخصة تشبه الرخصة في المسح على العمامة، لأن المقصود ظاهر في الرخصة والتيسير على الأمة بذلك. الحديث الأخير أيضا نختم به لأنه ليس فيه مباحث كبيرة، وهو حديث جابر ابدأوا بما بدأ الله به هكذا بلفظ الأمر، ورواه مسلم بلفظ الخبر أبدأوا أو نبدأوا بما بدأ الله به. والحديث ساقه المصنف للدلالة على مشروعية الترتيب في الوضوء على حسب ما ورد في الآية، بدءا بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم القدمين. ويشكل على هذا الاستدلال أن الرواية الثابتة هي بلفظ الخبر أبدأ، والخبر قد لا يكون في دلالة قوية على الوجوب فيما يتعلق بالوضوء. أما فيما يتعلق بالحج يعني البداعة بالصفا فالدلالة في الحالين واحدة، يعني أبدأ أو ابدأ، لأنه صلى الله عليه وسلم إن كان قال ابدأ فهو أمر يدل على الوجوب، وإن كان قال أبدأ يعني أنا بما بدأ الله به فهو فعل منه صلى الله عليه وسلم لبيان المناسك، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند مسلم خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم، فهو يدل بكل حال كما ذكر ابن دقيق العيد في الإمام وغيره على وجوب البداعة بالصفا قبل المروة، وقد يستدل به على وجوب البداعة بالوجه قبل اليدين وباليدين قبل الرأس وبالرأس قبل القدمين، وقد سبق تقرير هذه المسألة في مبحث الترتيب في الوضوء. إن شاء الله بعد الحج نستأنف في هذه الدروس، وأشد أن نحدد الوقت الذي نبدأ فيه، حيث إن الأسبوع الأول من بداية الدوام قد يكون فيه بعض المشاغل لبعض الإخوة، فنبدأ إن شاء الله بيوم الثلاثاء ليلة الأربعاء الموافق 26 من ذي الحجة، وأرجو أن تكتبوا هذا التاريخ وتبلغوه من وراءكم أن بداعة أو استئناف الدرس سوف يكون في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء الموافق 26 من ذي الحجة. نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أيها الأخوة، نواصل البحث للمرة الأخيرة في الموضوع الذي ذكرته في الأسبوع الماضي، وهو موضوع كيفية تطبيق السنة ونشرها بين الناس. وخلاصة ما كنت ذكرته أننا ينبغي أن نعمل على نشر السنة، ونعتبر أن هذا جزء من الدعوة إلى الله، فالدعوة ليست دعوة فقط إلى الأصول مثلا، أو دعوة إلى تصحيح السلوك من الانحرافات الظاهرة، بل هي دعوة إلى الدين كله جملة، ومن ذلك الدعوة إلى امتثال السنن سواء كانت مهجورة أو غير مهجورة. والدعوة لا بد أن تكون بالقول وبالفعل، لأن القول وحده لا يكفي، لكن الدعوة بالفعل تحتاج إلى مراعاة أمور. خلاصتها أن يحذر الداعي إلى تطبيق السنة أن يكون يدعو إلى فعل سنة فيترتب على ذلك أن يقع من يدعوهم في فعل محرم أو ترك واجب، نظرا لعدم مراعاته للأسلوب الأمثل في الدعوة إلى هذه السنة. فإن من المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سبق تقريره مرات المقصود فيه تحصيل المصلحة ودفع المفسدة، فلو علمت أن فعل المنكر أن النهي عن المنكر يترتب عليه فعل منكر أعظم منه فإنه يحرم عليك أن تنهى عن المنكر في هذه الحالة. ولو علمت أن الأمر بالمعروف يترتب عليه ترك معروف أعظم حرم عليك الأمر أيضا في هذه الحالة. وهذه قاعدة قررها العلماء وذكرها الإمام ابن القيم في عدد من كتبه، ذكرها في مفتاح دار السعادة، وذكرها في إعلام الموقعين، وذكرها ابن تيمية، وذكرها الغزالي، وذكرها غيرهم من المصنفين في هذه الموضوعات. ولا شك أن الدعوة إلى السنة هي أمر بمعروف ونهي عن منكر، فلو علمت أن دعوتك إلى فعل السنة أو غلب على ظنك أن دعوتك إلى فعل السنة سيترتب عليها منكر أعظم من اختلاف القلوب والشحناء والتضارب وربما ترك بعض الناس للجماعة وصلاة الجماعة مثلا، أو
مهاجرة بين المؤمنين، أو سب وشتم ووقيعة في أهل الخير، أو استهزاء بالدين والسنة، فإن الأولى حينئذ أن تبحث عن الطريق الأمثل. وقد يقال ما هو الوسيلة، ما هي الوسيلة إذن إلى نشر السنة؟ فنقول ينبغي أن يفرق بين السنن. فأولا هناك سنن أن تفعلها في نفسك لا ينكر عليك فيها أحد، وليست مثار استغراب، مثل وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر، لا أحد يستغرب من هذا الأمر، أو مثل جلسة الاستراحة خاصة إذا كنت منفردا ولست إماما بالناس، أو ما أشبه ذلك من السنن التي لا تثير استغراب الناس، فهذه يفعلها الإنسان. وبين السنن تريد أن تعود الناس عليها أو تفعلها بحضرتهم وهي موضع استنكار من عندها، فهذه ينبغي أن تتدرج فيها وتراعي المصلحة أكثر وأكثر. فرق بين سنن ظاهرة معروفة وبين سنن العلماء مختلفون فيها. وقد فاتني أن أذكر لهذا مثال ولعلني أمثل بجلسة الاستراحة، فإن من العلماء من قال بكراهيتها، ومنهم من قال باستحبابها في بعض الأحوال، ومنهم من قال باستحبابها مطلقا. وأقول الذي تطمئن إليه نفسي بعد طول تردد وبحث هذه المسألة أن جلسة الاستراحة الأقرب أن يقال إنها سنة مطلقا للمنفرد أو للإمام، أما إذا كان مأموما وهو يعلم أن إمامه لا يجلس فلا يجلس. ولكن مع ذلك ما دام المسألة فيها خلاف فحمل الناس على سنة مختلف فيها وتشديد فيها لا ينبغي. ومن ذلك ما سأل عن أحد الأخوة الأسبوع الماضي مثل مسألة تغيير التكبيرات، بعض الأئمة مثلا يغير التكبيرات ويميز إذا كان يريد الجلوس عما إذا كان يريد القيام. صحيح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التمييز، ولكن إذا كان الناس تعودوا هذا الأمر ولو التزمت بطريقة واحدة لربما صار خلخلة، وهذا يقوم وهذا يقعد، وأنت إنسان ضعيف الركن قد يتكلم عليك جماعة المسجد ويطيلون الأمر ويؤرغونه. وأمثل لكم بمثال قريب من ذلك، أحد الصلحاء الحريصين على تطبيق السنة كان إماما في مسجد، فلما سلم انفتل عن يساره، التفت على المأمومين من جهة اليسار، وهذه سنة ثابتة في الصحيحين وغيرهما، لكن عادة العوام عندنا في مجتمعنا يفهمون ان السنة ان الانسان يسلم الامام يلتفت عن يمينه فقط، يعني يفترش باديا جهة اليمين. فبدأوا يتكلمون وكيف وما عهدنا وصلينا مع فلان ومع فلان. فهذا الشاب لانه قد اوتي الحكمة بدلا من ان يثير معهم جدل طويل عريض قال بسم الله ورجع وصف من جديد، يعني التفت جهة القبلة ثم اضطر جهة اليسار فسكتت سائرته. وهذا يدل على انه التدرج بالناس امر مطلوب، ولكن لا ينبغي أن يفهم من هذا إهمال السنة أو تركها حذرا من الناس، لكن دربهم عليها شيئا فشيء. وربت لكم مثال سنة مستغربة، هات أحد العلماء أو طلاب العلم ليتكلم عنها في المسجد بل ويطبقها أمام الناس. مثلا الصلاة في النعال سنة لا شك، لكن مستغربة أشد الاستغراب. فإذا أردت أن تطبقها وانشرح صدرك لذلك فيمكن أن تطلب من بعض العلماء أو طلاب العلم الموثوقين الذين يقلدهم الناس أن يأتي ويتكلم عن هذه السنة ويورد ما جاء فيها ويبين للناس فضلها ثم يطبقها أمامهم حتى يزول الاستغراب، وبعد فترة يصبح هذا الأمر طبيعيا عند الناس. قد يسأل بعض الإخوة عن الأدلة التي تدل على هذا الأمر، ولذلك أحضرت بعض الأدلة هو الأقوال. أما الأدلة فهي كثيرة، لكن يحضرني منها حديثان متفق عليهما. أما الأول فحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قوم في حديث عهد بكفر، والحديث فيه روايات عديدة لكن هذه أحدها، لا هدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر الفاضل وهو هدم الكعبة وإقامتها على قواعد إبراهيم، أمر فاضل تركه مع أنه فاضل شرعا تسكيتا لسائرة الناس ونائرتهم وفتنتهم، لأنهم حديث عهد بكفر وجاهلية. ولذلك والحديث الصحيحين ولذلك بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في قوله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه. وهذا من عظيم فقهه رضي الله عنه، فإن الأشياء المسنونة والمستحبة فعلها أفضل، لكن الإنسان بوسعه أن يتركها. فترك بعض الاختيار خشية أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيسبب لهم إثما أو ضررا أو كفرا، ترك ذلك له أصل في هذا الحديث. ولذلك كما ذكرت، يعني انظر عنوان الباب عند البخاري: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. وهذا هو بالضبط كل ما أريد أن أقوله: ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. ثم ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث. يقول الحافظ ابن حجر تعليقا على الحديث: وفي الحديث معنى ما ترجم له، يعني ما ترجم له البخاري، لأن قريش كانت تعظم أمر الكعبة جدا، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يظن لأجل قرب عهده بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك. ويستفاد من ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. وهذه عبارات صريحة من الحافظ ابن حجر رحمه الله تدل على ما ذكرت. الدليل الثاني الذي يحضرني في هذا الباب وهو حديث جابر المتفق عليه أيضا، لما قال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، يعني عبد الله بن أبي، لما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهذا رجل ظهر منه الكفر والردة والعياذ بالله، لأنه صرح بذلك وما بقيت المسألة مسألة نفاق في القلب، لأنه وصف الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بالذلة، ووصف نفسه ومن كان على شاكلته بالعزة، وله أقوال ثابتة غير هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما قال: لا أقتل لأنه يظهر الإسلام، لا، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فراعى المصلحة في الإبقاء على هذا الرجل وأمثاله، وهو دليل على مراعاة المصلحة، وأن الأوجب على الإنسان أن يترك من الأمر بالمعروف ما يؤدي إلى ترك أعظم منه، ويترك من النهي عن المنكر ما يؤدي إلى الوقوع في أعظم منه. وقد سبق أن تحدثت في هذا وأطلت، وذكرت لكم أمثلة ونماذج من أقوال العلماء. بقي أن أذكر لكم بحوث مهمة في هذا الموضوع، لأنه من الفقه الذي يحتاج إليه طالب العلم كثيرا، ولا يكفي أن يكون طالب العلم يقرأ النصوص ويطبقها، بل لا بد مع القراءة من الفقه والوعي بكيفية تطبيقها ونقلها إلى الناس. فقد كتب إمام الحرمين الجويني كتابا سماه الغياثي، أو غياث الأمم في الكياس الظلم، وهذا مجلد ضخم مطبوع ومحقق تحقيقا جيدا في قطر. هذا الكتاب يعني موضوعه يتكلم عن الإمام والسلطان وما له وما عليه، واحتمال خلو الدنيا من حاكم مسلم، واحتمال خلو الدنيا من أصول الشريعة، واحتمال خلو الدنيا من الأحكام. يتكلم عن هذه المسائل، لكنه ركز قضية المصلحة والمفسدة تركيزا عظيما أخذه عنه من جاء بعده. ولذلك الغزالي في إحياء علوم الدين وغيره من كتبه، وفي المستظهر وسواه، استفاد كثيرا من الجويني، فصار العلماء ينقلون عن الغزالي ويظنونه من كلامه والواقع أنه من كلام الجويني. فهذا كتاب مهم، ومثله ما كتبه الإمام الفحل الأصولي أبو إسحاق الشاطبي في الجزء الثاني من الموافقات، فقد خصصه لهذا الموضوع، موضوع المقاصد والمصالح والمفاسد. وكلامه وإن كان فيه شيء من
بارك الله فيك،
وإن كان فيه شيء من الصعوبة لأن طبيعة هذه المباحث فيها عسر، لكن لا يعدم القارئ فيه كلمات واضحة نافعة مفيدة. وتكلم عنه ابن تيمية في مواضع عديدة، وكذلك ابن القيم، وقد أحببت أن أنقل لكم نموذجا من كلام ابن تيمية ونموذجا آخر من كلام ابن القيم رحمهم الله. فأما ابن تيمية فيقول في القواعد النورانية الفقهية صفحة 21، وهو يتكلم عن الجهر بالبسملة وعدم الجهر، يقول: وكذلك الأمر في تلاوتها في الصلاة، طائفة لا تقرأها لا سرا ولا جهرا كمالك والأوزاعي، وطائفة تقرأها جهرا كأصحاب ابن جريج والشافعي، والطائفة الثالثة المتوسطة جماهير فقهاء الحديث مع فقهاء أهل الرأي يقرؤونها سرا يعني البسملة، كما نقل عن جماهير الصحابة، مع أن أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في هذا الباب، فيستحب، لاحظ، فيستحب الجهر بها لمصلحة الراجحة، يعني الجهر بالبسملة، حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بها، قال بعض أصحابه: لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها. ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال: الخلاف شر. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا وإن كان وجها حسنا، وإن كان وجها حسنا، يعني يؤيد ابن تيمية ترك بعض الاختيار لتأليف القلوب، ثم يستدرك على المسألة بعينها التي هي مسألة ترك الجهر بالبسملة، مسألة الجهر بالبسملة في المدينة، فيقول: فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها فيجهر بها ليبين أن قراءتها سنة، كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب إلى آخر ما قال. المقصود أن الإنسان إذا رأى في تطبيق السنة بطريقة متازئة تنفيرا للناس عن السنة واختلافا لقلوبهم ومدعاة لوقوعهم في منكر أعظم ترك هذه السنة مؤقتا حتى يهيئ الجو لفعلها. أما إن كان الإنسان رجلا مقتدى به، إماما مرموقا، شيخا أو عالما أو طالب علم، أو في مسجد أهله فيه السماحة وتقبل، في الشباب مثلا، لأن الشباب من طبيعتهم سرعة القبول، فمثل هؤلاء لا بأس أن يطبق الإنسان بينهم السنة، بل ينبغي أن يطبقها ليعودهم عليها. النص الثاني هو نص ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 142، وهو يتكلم في موضوع حجة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حج، هل حج قارنا أو متمتعا، وتكلم عن تمنيه صلى الله عليه وسلم في قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شقت الهدي. يقول قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، هذا يقتضي أنه لو كان الوقت الذي تكلم فيه هو وقت إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم يسبق الهدي. ثم يقول: ولمن رجح القران مع سوق الهدي، يعني العلماء الذين رجحوا لمن ساق الهدي أن يكون قارنا، أن يقول: هو صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا لأجل أن الذي فعله مفضول مرجوح بل لأن الصحابة شق عليهم أن يحلوا من إحرامه مع بقائه هو محرما، وكان صلى الله عليه وسلم يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به مع انشراح وقبول ومحبة. يعني تمنيه صلى الله عليه وسلم ليس لأنه فعل المفضول، لا، بل لأنه لما رأى تلكع أصحابه في الإحلال من في يعني قلب إحرامهم إلى عمرة وتحويله إلى متمتعين، رأى تلكعهم تمنى أن يكون فعل مثل ما أمرهم به ليكون هذا أسرع لقبوله. ولذلك قال لأن الصحابة شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه محرما، وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به مع انشراح وقبول ومحبة. قال رحمه الله: وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب، كما قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين. فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف، فصار هذا هو الأولى في هذه الحال. يعني الأمر المفروض إذا كان في موافقة وتأليف للقلوب وكسب مصالح أخرى قد يصبح أولى مما كان هو الأولى في الأصل. والأمثلة في ذلك تطول، ولعل فيما ذكرته سابقا ولاحقا في هذا كفاية. المهم أن نأخذ الأمر بميزان معتدل،